قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يرفع ويخفض ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويعز ويذل ويكرم ويهين لا إله إلا الله فعال لما يريد الأمور كلها بيديه ومنتهاها إليه كما قال وأن إلى ربك المنتهى فالأمر أمره والقول قوله والحكم حكمه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السراج المنير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أرسله الله على حين فترة من الرسل فأدى الرسالة حق الأداء وبلغ الأمانة حق البلاغ عليه صلوات الله وسلامه وعلى آل بيته وصحبه الكرام ومن سلك طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة ومقدماتها قال صلى الله عليه وسلم تكثر الفتن ويكثر الهرج ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويكثر الجهل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج فقال مشيرا القتل القتل فكثرة القتل وفشو الفواحش وشرب الخمور والجهل وقلة العلم كل هذه من أشراط الساعة الصغرى وتزداد هذه الأشراط كلما اقتربنا من أشراطها الكبرى فيزداد القتل ويزداد شرب الخمر ويزداد الزنا ويفشو الزنا والعياذ بالله حتى إن أحدهم ليأتي المرأة على قارعة الطريق فيكون من أمثلهم من يقول له لو استترت وراء هذا الجدار وأيضا تكسر الدجاجلة ويكسر الكذابون بين يدي الساعة كلها مقدمات بين يدي الساعة وأشراطها الكبرى والأمر يقع كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير ينفعهم وينهاهم عن كل شيء يضرهم وإن الفتنة ستأتي يرقق بعضها بعضا تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فتأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه أي هذه أشد وأنكى من الفتنة التي كانت قبلها قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فعلينا بالثبات على الإسلام وعلينا بالثبات على الإيمان مهما تقلبت بنا الفتن ومهما تغيرت بنا الأمور فلنا رب هو القادر على كل شيء ولنا دين نلزمه ولنا رسول نتبعه عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج على أصحابه ذات يوم: تعوذوا بالله من الفتن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن. فكررها: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلزاما أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن. فمن سبل السلامة والوقاية منها التعوذ بالله منها. ومعنى نعوذ بالله من الفتن أي نلجأ إلى الله سبحانه كي يسلمنا منها وكي ينقذنا منها. ومن الأدعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله في كتابه إذ قال: وقل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إذا نزل بالناس بلاء لا لصيانهم أو لغير ذلك فلا تعذبني مع المعذبين من أهل الظلم يا ربي. رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فابتداء وكمخرج عظيم من أي فتنة كانت علينا أن نكثر من التعوذ من الفتن وأن نعتصم بالله سبحانه كي يسلمنا كي يحفظنا. فالفتن صورها تتعدد وصورها تتنوع. قد تأتي فتنة تظنها أعظم الفتن ثم تنكشف، إذ الله قال: لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. فتنكشف وتستقر فتأتي فتنة أخرى أعظم فتقول: هذه هي المدمرة، هذه هي المدمرة. الأولى بالنسبة لها لم تكن شيئا، لكن هذه المدمرة هذه ولكن أيضا الذي يكشفها هو الله سبحانه وتعالى. فلذا كان دائما وأبدا لزاما علينا أن نلجأ إلى الله وأن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ندعوه ليلا ونهارا أن يسلمنا وأن يحفظنا. فلا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن نصاب بأدنى أذى إلا إذا أراد الله لنا ذلك، ولا يمكن أبدا أن يدفع عنا شر إلا إذا دفعه الله سبحانه وتعالى. وكما سلف مرارا فهذا من مضامين ومعاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فأعداء الله في الأرض عموما يسعون لإيقاد الفتن والحروب في بلاد المسلمين كما قال سبحانه وتعالى في شأن اليهود: ويسعون في الأرض فسادا. ولكن كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فلا يمكن أيضا أن تنشأ فتنة إلا بإذن الله، ولا أن تنطفئ حرب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا أنه جرت سنن الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن يكثر فيها الهرج وأن يكون بأس الأمة فيما بينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ولكن وإن كان هذا قدر في الجملة فالله يجعل للمتقين مفازا ويجعل للمتقين مخرجا من كل فتنة ومن كل بلاء. فعلى أهل الصلاح وعلى الجميع أن يعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هناك مخارج عامة من كل الفتن، مخارج عامة من كل الفتن، ومخارج خاصة من كل فتنة بعينها. فالمخارج العامة منها تقوى الله، لزوم طاعة الله وطاعة رسوله، والانتهاء عما حرم الله سبحانه وحرم رسوله، لزوم التقوى، إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد يكون الناس كلهم في بلاء ونكد، وأنت ولأنك مطيع لله الله يرزقك ويحفظك ويوسع عليك. فتقوى الله سبحانه وتعالى مخرج عام من كل الفتن، كما سمعتم من الآية الكريمة، وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. وحسن الاعتماد على الله وحسن التوكل عليه كذلك مخرج من كل الفتن، إذ الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، فهو حافظه، هو مسلمه، هو منجيه. فالتوكل على الله سبحانه وحسن الاعتماد عليه مع تقوى الله سبحانه من أعظم المخارج من الفتن. ثم لزوم كتاب الله سبحانه ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما منجاة من كل فتنة بإذن الله، فيهما منجاة من كل فتنة بإذن الله، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالعلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله عصمة ونجاة. فقد تتصرف تصرفا طائشا بجهل، تجني من وراء هذا التصرف الطائش فتنة عظيمة وبلاء عظيما. ولكن إذا استنرت بكتاب الله وإذا استنرت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان العمل قليلا لكنك تدرك أبعاده وتستنير بنور الوحيين، نور الكتاب العزيز ونور السنة المباركة، فتسلم لك أمورك. ليست العبرة أبدا بكثرة الأعمال، إنما العبرة بصحتها وسلامتها. ولذا قال تعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن المخارج من الفتن مع تقوى الله وحسن التوكل عليه والاعتصام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما، البعد عن مواطن الفتن. وهذا مستل من الوحيين، أن تبتعد عن مواطن الفتنة يسلم لك أمرك. نعم، إذا كانت عندك بصيرة ولك دور في إنقاذ الناس من الفتنة لازمك التواجد حتى تنقذ الناس من الفتنة التي هم فيها. أما إذا كنت لا تميز أو لا تأثير لك في إنقاذ الناس، فالسلامة لا يعدلها شيء آنذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواه. فإن لك، إن كان لك دور وبصيرة تستطيع أن تخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، لزم تواجدك ولزمك تقديم النصح ولزمك تذكير الناس. أما إذا كنت لا تجيد ذلك وليست عندك الملكة والبصيرة لتمييز الصواب من الحق، حينئذ اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض بأصل شجرة وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال العبد غنم يتبع بها شعث الجبال، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومن البعد عنها أيضا الصمت عن الخوض فيها، الصمت عن الخوض في الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، وقال ربنا سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكلامك قد ينبني عليه عمل وقد يضل بسببه أقوام، فاسكت في الفتنة إذا لم تكن مستطيعا أن تميز الحق من الباطل، ولست بمأمور بالكلام إلا فيما تعلم وفيما ينفع وفيما تجيد وفيما يأتي بالخير على البلاد وعلى العباد. هذه أيها الإخوة مخارج عامة من كل فتنة، وثم مخارج خاصة. من أي فتنة تجد مخرجا خاصا؟ من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتنة التي تعترينا في مصر، ونسأل الله أن يسلم البلاد والعباد منها، نسأل الله أن يسلم البلاد والعباد منها، فتنة القتل وفتنة التفجيرات وفتنة الاعتداءات وفتن الدماء، كلها حذرنا ربنا منها أشد التحذير، وبين حرمة الدماء المسلمة في عدة آيات من كتابه، وكذا بينها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث من أحاديثه. ألم تقرأوا وألم يقرأ الجميع قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألم يقرأ الجميع قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية ألم يقرأ الجميع قول الله تعالى في شأن ابن آدم الأول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ألم يقرأ الجميع قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآيات نصوص عدة من الكتاب العزيز ونصوص عدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تتوالى النصوص للزجر عن القتل عن رسولنا وعن مقدمات القتل. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كذا قال الرسول، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال فلا تقتتلن من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. تتوالى النصوص الزاجرة عن قتل النفس المسلمة بغير حق بل وعن مقدماتها. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سل السيف من غمده فقال من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. لا يشير أحدكم بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فنهينا عن كل مقدمات القتل، التباغض والتحاسد نهينا عنه. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكل مقدمات القتل نهينا عنها، ابتداء من التهاجر والاغتياب والتباغض والتحاسد، ثم نهي عن حمل السلاح، نهي عن ترويع المؤمن، مجرد الترويع، حتى هذه الأشياء التي يلعبها الأطفال يزعجون بها الناس هناك نهي عن مثلها. فإن النبي نهى عن ترويع المؤمنين، بل وقال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا، جادا ولا مازحا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، نصوص كلها تسد كل سبيل يوصل إلى القتل. ولكن ومما يتأسف عليه أننا نرى هذه الأيام وقبل هذه الأيام دماء مسلمة تسفك، دماء من المسلمين المصلين، ودماء من شرطة مسلمة كذلك. بالله عليكم، لصالح من هذا؟ لصالح من سفك الدماء المسلمة من كل الأطراف؟ أليس لصالح إبليس وصالح جند إبليس؟ هل هو لصالح الإسلام والمسلمين أن تسفك دماء محرمة، دماء مسلمة بريئة تسفك من الطرفين لصالح من هذا؟ لقد كنا في الحروب السابقة مع اليهود ننظر كم قتيل قتل من الجنود المصريين، كم قتيل قتل، جنود معدودون على الأصابع. الآن وفتنة تجري بين المسلمين، مسلمون من هذا الجانب بالمئات والآلاف، ومسلمون في هذا الجانب بالمئات والآلاف، وتفجيرات. كل هذا لصالح من؟ نبئوني بربكم، لصالح من هذا؟ هل هذا لصالح الإسلام ولصالح المسلمين أن تسفك دماء مسلمة زكية بغير حق؟ الحذر، الحذر من أن تراق الدماء بغير حق. يأتي وقت لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل، فنعوذ بالله أن تدركنا هذه الأمور. ونسأل الله أن يخرجنا من الدنيا نظيفة أيدينا سليمة قلوبنا، نظيفة أيدينا سليمة قلوبنا، لم نشر سلاحا في وجه مسلم من المسلمين، ولم نتلوث بدم مسلمة حرمها الله سبحانه وتعالى. فلا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر. وكل موطن يأتي بريبة أو يأتي بفساد بين المسلمين علينا أن نتقي كل موطن فيه شر وفساد. ولأن تأتي يا ربك وتوفيه يوم القيامة وأنت نظيف من الدماء المسلمة أولى لك، وأنت ملوث وستحاكم. فمن أقوال العلماء بل من بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت به علة طفيفة: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقتل يوم أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. إخواني، وسمى فتنة أعظم وأنكى من فتنة القتل، وهي فتنة صرف الناس عن دينهم في الإعلام المضلل الفاسد، الذي بدأ يتطاول على ثوابت الدين وعلى أصول شرائع رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى الأئمة المهديين والصحابة المباركين وأهل الذكر كذلك، فخرجت نابتة سوء ومرقت مارقة تطعن في ثوابت الدين وفي أصول الدين، بل وتغمز في الكتاب العزيز وتغمز في السنة المباركة. فخرج قوم يطعنون في البخاري وفي مسلم ويقولون حرق البخاري ومسلما، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فسنة الرسول تبين الكتاب العزيز وتوضعه، فإذا دمرت السنة فكيف نفهم كتاب الله سبحانه؟ كيف نفهم الكتاب؟ وكيف نفهم صلاتنا وصيامنا وحجنا وسائر أمور شريعتنا؟ من الذي علمنا أن لحم الذئاب حرام وأن لحم الكلاب حرام؟ إذا ما سرت على الكتاب العزيز دون بيان من السنة. فربنا ذكر الأمور المحرمة إجمالا فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فحرمت الكلاب لهذا، وحرمت القطط والفئران لهذا، والأسود والنمور والثعابين والحيات لهذا. فإذا سقط هذا النص كيف سنتعامل؟ كيف سنعيش في أنظمة الأنكحة والمواريث وغير ذلك؟ فخرجت فئة مارقة ونبتت نابتة سوء على شاشات الفضائيات تغمز في سنة الرسول بلوى إلى أعظم كتابين في السنة البخاري ومسلم، ويطالبون بإحراق البخاري ومسلم. يخرج مخنث يطالب بإحراق البخاري ومسلم مع ساقطة سافرة يطالبون بإحراق البخاري وبإحراق مسلم، ويمضون قدما في ضلالهم، ويتجه تطاولهم إلى الكتاب العزيز. فيقول قائلهم: ما فائدة التذكير بتبت يد أبي لهب؟ كان هذا في زمن الرسول فحسب. وينسى أن المستفاد منها عبر كثيرة، فمن بطأ به عمله لم يسل به نسبه ولو كان عما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه ثم أبو لهب متعدد في كل زمان وفي كل مكان، وثم نسوة سوء في كل زمان وفي كل مكان. فبدأ التطاول على الكتاب العزيز وعلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ينالون منهم أشد النيل على شاشات التلفزيونات وعلى شاشات الفضائيات، ويتطاول ويبغي الباغي ويقول: ليس هناك قوم اسمهم أهل ذكر ولا علماء دين، يريدون نسف الدين نسفا. هذا خطره والله أخطر من القتل، لأن الله قال: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل، أي صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. كونك تصرف شخصا عن دينه وتجعله يخلد في الجحيم أشق وبلا شك أعظم من أن تقتله. إذا قتلته وهو مظلوم أهله إلى الجنة بإذن الله، لكن إذا صرفته عن دينه تسببت في خلوده في النار. فعلاج هذه الفتنة التي طمت وعمت، فتنة الأبواق الكاذبة التي تخرج على الناس لتشويه الدين وللطعن في أصوله وثوابته، فتنة تعالج بأمور بالعلم. تعلم دينك حتى لا يلبسن عليك ملبس ولا يضلنك ضال. كتاب الله بين يديك وسنة رسوله بين يديك، فلا تكن أعمى بالوحيين، عالما بأمر دنياك ماهرا حاذقا وجاهلا بأمر دينك. فإن ربنا ذكر أقواما في معرض الذم فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لقد ذكر ثمود فقال صالح عليه السلام: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كانوا حزقة مهرة في المعمار وفي البناء وفي تشييد القصور، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، قيل حزقة ومهرة، ومتطاولين في ذات الوقت ومغال. قال: هذا فريق من أهل العلم، فكانوا حزقة في المعمار لكن جهل بشرع رب العالمين. فعليكم أيها الإخوة أن تبذلوا جهدا لتعلم دينكم حتى لا تأتيكم عاصفة من عواصف الجهل والغباء يصدرها المارقون تعصف بكم لفراغكم وخوائكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فوجد قلبا خاليا فتمكنا. فإذا كنت فارغا من العلم أية شبهة ستجترفك ستمحوك، ولكن إذا كنت ملما بقال الله وقال رسول الله وقال رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بإذن الله ثابت القدم، ستكون بإذن الله رادا للفتن، ستذهب جفاء عنك بإذن الله. فإن الناس الآن يتكلمون كلاما لم نعهده من قبل، يريدون أن يجعلوا الذي يقول المسيح هو الله مسلما من المسلمين، يريدون أن يجعلوا الذي قال إن الله ثالث ثلاثة مسلما، يريدون أن يقولون إن الذي يقول لا إله إلا الله فقط دون محمد رسول الله، يريدون أن يجعلوه مسلما. ففتن إذا لم تكن عندك وقاية بصورة كله الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا كان عندك هذا الحصن عرفت كذبهم، عرفت مكرهم، وعرفت خداعهم وتضليلهم. فعلينا أن نتسلح بالعلم الشرعي حتى نواجه هذه الفتن، ونسأل أهل الذكر ونعرف من أين نتلقى علومنا. هل نتلقى ديننا من مذيع فاسق فاجر مخنث أقرب إلى التخنث منه إلى الاستقامة والسواء؟ من الذين نأخذ عنهم ديننا؟ وأين نحن من كتاب ربنا؟ وأين نحن من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ إن الناس أصبحوا يلبسون الحق بالباطل، فيخرج شخص من هؤلاء المضللين ويقول في شأن من أهلكهم الله لما سب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: مذيع فاجر، والعياذ بالله، إنهم شهداء 100%. الذي يسب الرسول في عرفك شهيد 100% إذا قتل، فأي انتكاس أعظم من هذا الانتكاس؟ أي انتكاس أعظم من هذا الانتكاس؟ وأي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ وللأسف يجد آذانا صاغية. وكما قال القائل: أصبح كثير من الناس كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائر. فتحصنوا بالعلم الشرعي واعتزلوا هذه الأبواق الكاذبة، الأبواق التي تصرف الناس عن دينهم، تلك الأبواق التي سببت إرهابا، والله إنها سببت إرهابا أعظم مما سببه من قتلوا، لأن إرهابها ولد فكرا تكفيريا عظيما لا تستطيع الآن أن تعالجه. هؤلاء الذين تصدروا للفضائيات وبدأوا يطعنون في ثوابت الدين، يقولون بتاريخية النص، يقولون القرآن حق وصدق وكل شيء يثنون عليه، لكنه كان خاصا بالزمن الأول زمن رسول الله ولا يتعداه، متناسين قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، متناسين لأنذركم به ومن بلغ، متناسين كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت للناس كافة، متناسين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا كان الميثاق أخذ على النبيين إذا بعث الرسول وهم أحياء أن يؤمنوا به، فكيف يقولون إن الرسالة خاصة بالزمن الأول ويريدون أن يوقفوا كل مدلولات الكتاب العزيز وهي دعوة لألمانية كافرة سابقة وضعت في مخططاتها لهدم الدين منذ عشرات السنين مسألة قالت عنها تاريخية النص يدندنون حولها حتى يوقفون مفعول القرآن الكريم، وخرج بها أقوام من أهل الغباء من أهل الكذب والافتراء من الإعلاميين البكر الذين مرضوا على النفاق ومرضوا على الزندقة وإن تسموا بأسماء مسلمة لهدم الدين ولهدم ثوابت هذا الدين. فكمخرج من هذه الفتنة العمياء فتنة إضلال الناس التي تقوم بها أبواق كاذبة تفتري على الله وتفتري على رسل الله وتشوش المعتقدات، علينا أن نتحصن بالعلم الشرعي بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسؤال أهل الذكر امتثالا لأمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ولنحذر شر هؤلاء، فإن بين يدي الساعة أو مما خاف الرسول علينا منه منافق عليم اللسان أصبحت هذه الفضائيات وسيلة نشر ضلال عظيم، فالحذر الحذر منها، بارك الله فيكم. فتنة أخرى تعصف بالشباب والله إنها أيضا لتعصف بالشيوخ بتعصف بالشيوخ والكبير والصغير، فكم من شخص زلت قدمه وتلوث بسبب فتنة النساء التي هي من أعظم الفتن والتي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأصبح الشاب والطفل الصغير في يده محمول يتجول به على أماكن الفسق وأماكن الدعارة، وإن شاء يرى منكرا قبيحا بل كبيرة من الكبائر تمارس يطلع عليها. فهذا له بلا شك علاج، هي فتنة عظيمة ذكر النبي أنها أعظم فتنة على رجال هذه الأمة، وقد قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتنة زينت وطفق الإعلام يدندن عليها، فأصبحت المتبرجة كاشفة الشعر كاشفة الذراعين والساقين هي المواطنة المثالية، وأصبحت التي تستر وجهها وتغطي نحرها، أصبحت هذه هي الإرهابية التي يجب أن تزال التي يجب أن توصف بشر الأوصاف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تخرج المرأة بكل صور المكياج والتزين ولا يلومها أحد، وتأتي امرأة تريد العفة تريد أن تستر نفسها حتى لا ينظر إليها رجل توصف بشر الأوصاف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حقا سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق فيها الرويبضة وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر الناس. علاج هذه الفتنة الداهمة فتنة النساء أن تغض بصرك أيها الشاب، أن تتزرع بكل سلاح يعصمك الله به من هذه الفتنة الشديدة. تزوج كما أمرك الرسول، إذ نادى عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن كنت شابا لا يلزم أن تنتظر التخرج من الجامعة، اشتغل يا أخي وبلادكم فيها عمل والحمد لله، تكسب في اليوم 30-40 جنيه، اشتغل، تزوج، تزوج وبقليل من العرش. ييسر أولياء الأمور من أهل الصلاح على الناس أن يتزوجوا، فتعف فتاة من الفتيات وتعف شابا فتنشأ أسرة فيها عفاف فيها تقى. أما أن تقذف بشاب فتي فحل إلى جامعة فيها عياذا بالله فيها كل صور الفساد وتلصقه بجانب فتاة، ماذا عساه أن يصنع الذي امتلأ حرارة وشهوة وفحولة ورجولة، والبنت التي امتلأت شهوة هي الأخرى؟ فإذا كنت قادرا على إعفاف ولدك ووسع الله عليك فعف ولدك، وربنا لن يضيعك، ربنا سيخلف عليك بالحلال ما دامت نيتك منصرفة إلى إعفاف ولدك. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولا تقف أمام هذه الطقوس، لا بد أن يتخرج من الجامعة ويمسك سلاحه. متى يمسك سلاحه ومتى يتخرج؟ الولد يستطيع أن يعمل، يعمل. رسولنا تزوج خديجة تكبره بسنوات عدة، قيل 15 عاما، وكانت ثيبا من رجلين من قبله، وهو ابن 25 وهو سيد ولد آدم لإعفاف نفسه عليه الصلاة والسلام. ورضي الكليم موسى أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فزلة قدم في هذا الباب تصدر من شاب أو من فتاة توبق آخرتهما وتوبق دنياهما. فالبدار البدار إلى امتثال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إن استطعت أن تتزوج بكرا تزوج سيبا، عف نفسك وعفف امرأة مسلمة معك، ولا تنتظر طقوس أهل الجهل وأهل الغباء الذين يريدونك ملوثا. فربنا يقول والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ابتعدوا عن هذا الفساد المنشور في الإعلام وعلى الفضائيات من أفلام ومسلسلات قبيحة يستحي العفيف أن ينظر إليها، يستحي العفيف أن يذكرها. فابتعد عن هذه الأجهزة. ولا تظن أنك إذا خلوت يوما ولم يرك أحد من الناس وتنظر يمينا وشمالا في الأجهزة المحمولة أن الله عنك بغافل، بل ربنا عليك مطلع، ربنا عليك مطلع. فاسأل الله أن يسلمك وأن يعصمك من هذه الفتنة، كبيرا كنت أو صغيرا. إنه روي عن عبادة بن الصامت أنه قال والله لقد بلغت 80 من عمري وقد مات هذا مني منذ زمن. تعرفون مراده بقوله قد مات هذا مني منذ زمن، وإني أخشى إذا خلوت بامرأة أن يأتي الشيطان يحرقني فأقع في الحرام. فالحفاظ الحفاظ على الدين، والحفاظ الحفاظ على العرض، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وتأتي فتنة عمياء أخرى، فتنة الخلافات بين الإخوة في أتفه المسائل، تجد الخلافات وتجد الطعن في الأعراض، وبسرعة يتطور الطعن إلى أن أخاك أصبح أضر من اليهود والنصارى. أخوك المسلم المصلي معك، المجتهد لنصرة دينه، الذي يسعى ليل نهار كيف ينصر دينه ويحضر الصلوات في جماعة، أخطأ خطأ من وجهة نظرك، وقد تكون أنت المخطئ مئات المرات، تصف وبسرعة بأنه أضر من اليهود والنصارى وأخطر من اليهود والنصارى. هذا والعياذ بالله من نزغات الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتفريق بينهم سعى في التفريق بينهم. فماذا عسى أن يدخل إلى شخصين مسلمين مصليين يدعوان إلى الله ويعلمان الناس كتاب الله وسنة رسول الله، يدخل بطريقة يعظم المسألة الصغيرة أشد التعظيم ويجعلها أصلا من أصول الدين وعمدا من عمود الدين. فإذا اختلف معك شخص بسرعة قلت أضر من اليهود والنصارى على الإسلام، ونفرت عنه وزهدت الناس فيه، وإن استطعت أن تصفه بشر الأوصاف، إن استطعت أن تقول إنه يأتي أمة حتى ينفر الناس عنه، قال أحدهم ذلك. فعياذا بالله من الزيغ، وعياذا بالله من الضلال، وعياذا بالله أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فالحذر الحذر من الفتن وضروبها ومن الفتن وصورها. كونوا أعفة لتكن أيديكم عفيفة لا تأتي يوم القيامة ملوثة، ولتكن ألسنتكم عفيفة لا تأتي يوم القيامة مغتابة، إن خرطت في الطعن في الكبير طعن في الصغير. واثبتوا على دينكم، واحذروا أعداء الله سبحانه الذين يقفون بالمرصاد على كل صوب وعلى كل حدب، يصدون الناس عن سلوك طريق الهداية طريق الجنة عن سبيل السلام. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: الدل على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، الناس متفاوتون في قدراتهم وإمكاناتهم، فقد تكون قد أعطيت علما وغيرك جاهل، وقد تكون أعطيت مالا وغيرك فقير، وقد تكون أعطيت وجاهة في القوم وغيرك وضيع، قد تكون أعطيت قوة وأخوك ضعيف. فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا كنت غنيا فباب خير أمامك، جعل الله يدك هي العليا، فأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك حتى تدوم نعم الله تعالى عليك. وإن كنت عالما فابذل من جهدك ووقتك جهدا ووقتا لتعليم الجهلة، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإن كانت لك وجاهة أو وساطة فاستعملها في الخير، لا تتردد. ثم عمل قد تراه يسيرا وهو عند الله عظيم، فمن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، من أقال عثرة مسلم من المسلمين أقال الله عثرته يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا كانت لك وجهة فاستعملها في طاعة الله. قد يكون في بلدك من يتصارعون ويتخاصمون، شخص يخاصم شخصا ويرتب له كيف ينتقم منه، آتاك الله وجهة وطيبة، تدخل يا أخي. كل ينتظر أن يتدخل رجل صالح لتهدئة الفريقين، المتصارعان يتمنيان أن يدخل رجل يفرق بينهما، وإلا فالشيطان استحوذ عليهما، لكن كل يتمنى أن يدخل رجل صالح يفرق بينهما حتى لا يتشاجران ولا يمتد أحدهما إلى الآخر بأذى أشد يعود على الجميع بالضرر ويسعد ذلك إبليس. فإذا كانت لك وجاهة فابذلها للإصلاح بين المتخاصمين، إن كان عندك مال فابذله لسد عوز وحاجة المحتاجين، إن كانت لك شفاعة حسنة فلا تبخل بها، إن الشفاعات الحسنة يثاب عليها الشخص حتى لو لم تستجب، حتى لو لم تستجب. وإن لم تستجب فماذا عسني أن أكون خسرت. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في السوق، ورأى النبي رجلا يقال له مغيث، كان متزوجا بجارية يقال لها بريرة، وبريرة اعتقت، فإذا اعتقت خيرت بين البقاء معه وبين الفراق، وكان مغيث يحبها حبا عظيما، فكان اعتقت المرأة واختارت الفراق، فكان مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي، يمشي وراءها في السوق يبكي من أجل محبته لها. فقال الرسول: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، لو شفعت له عندها. فتدخل النبي بالشفاعة. قالت المرأة الجارية: أما من الإماء ترفض شفاعة النبي؟ قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. هل الرسول غضب؟ أبدا، ما غضب، شفع وأجر، شفع وأجر عليه الصلاة والسلام. فاشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء. فإذا استطعتم أن تنفعوا إخوانكم فانفعوهم، فمن أعطى المساكين ليس كمن سرقهم. إذا كان هناك قوم يسرقون أموال المساكين ويسرقون أموال اليتامى ويكونون ظلما، فكن أنت من الحانين على المساكين، من أهل الحنو على الفقراء، من أهل الحنو على الأرامل. فشتان ما بين مشرق ومغرب، شتان ما بين محسن ومسيء، شتان ما بين مسلم ومجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فاسعوا في الأرض بالخير، قد يدفع الله عنك الشر، وقد يدفع الله عنك السوء والمكروه، لسد خلة مسلم، أو لإقالة عصرة مسلم، أو لسعيك في منفعة مسلم. أمور ترونها يسيرة، لكن أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فبالله غبروا أرجلكم وغبروا أقدامكم ورطبوا ألسنتكم، غبروا أقدامكم في أعمال البر ورطبوا ألسنتكم بقول الخير، وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فاستعانة بالله لسلامة القلب، سلوه أن يطهر قلوبكم، واستعانة بالله أن يرطب اللسان بالذكر وبطيب القول، واستعانة بالله سبحانه وتعالى على الجوارح كي تسعى في مرضات الله سبحانه، واستعانة بالله لإفادة العباد ونفع العباد، وتعوذات بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم عصمنا من الزلل، اللهم عصمنا من الزلل، اللهم عصمنا من الزلل يا رب العالمين. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. فك أسر المأسورين المسلمين، فك أسر المأسورين المظلومين يا رب العالمين. اهدنا جميعا سبل السلام، وأخرجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور، إنك يا ربنا تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أورثنا الفردوس يا رب العالمين، اللهم أورثنا الفردوس يا رب العالمين، اللهم أورثنا الفردوس يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير سيد ولد آدم، عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. وأقم الصلاة.